بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عبد الجبار قال أخبرنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام بالجابية خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم، قام فينا مقامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها، فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن عمر رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقاما مقامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي، إلى آخر الحديث. هذا الحديث لا بأس بسنده، رواه عبد الرزاق في المصنف، والطبراني الصغير، والبغوي في شرح السنة، وابن منده في الإيمان كما شرحه المحقق، رواه أحمد في المسند أيضا طريق جرير عن عبد الملك عن عمير عن جابر عن سمرة قال: خطب عمر الناس بالجابية. ورواه أحمد أيضا من طريق علي بن إسحاق عن عبد الله بن مبارك عن محمد بن سوقة، وقال محقق إسناده صحيح، وصححه الألباني، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحذر الإنسان على اليمين لا يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها. هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأخرى من أن القرون المفضلة ثلاثة، كما في الحديث الآخر: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرون المفضلة ثلاثة، دلت هذا على دل على ذلك حديث كثيرة، لأن القرون المفضلة ثلاثة، وهذا الحديث دل على ما دلت عليه: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم بعد القرون المفضلة حصل الاختلاف، حصل التغير، ولهذا قال: ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها، من عدم تورعه وجرأته يحلف على اليمين قبل أن يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها، كما في الحديث الآخر: يشهدون، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، لضعف إيمانهم وقلة ديانتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سره بحبوحة الجنة، يعني وسط الجنة، فعليه بالجماعة، يعني فلزم جماعة المسلمين، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. هذا الحديث في حث على لزوم الجماعة، ومناسبته للترجمة واضح، فإن الترجمة باب وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة، فهذا الحديث أمر بلزوم السنة، بلزوم أهل السنة. قال: فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وكما في حديث حذيفة الذي رواه الإمام البخاري قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لما سأله في وقت الاختلاف وفي وقت الفرق قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا قال: فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، يعني كلما كان الإنسان مع جماعة كلما بعد عن الشيطان وعن الاختلاف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. هذا في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأنه يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة ليس لها بمحرم ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله أو زوجة أخيه زوجة عمه، تعتبر أجنبية منه، فلا يخلو بها في البيت وحدها أو في السيارة وحدها أو في المصعد الكهربائي، بل لا بد يكون معهم ثالث تزول به الخلوة إذا كان في البلد. بشرط لا يكون هناك ريبة، فإن كان ريبة هناك ريبة، وحتى ولو كان اثنين أو ثالث، لو كان ثلاثة أو أربعة، لكن إذا لم يكن هناك ريبة تزول الخلوة بيكون معهم ثالث، إما أن تكون معه زوجته أو تكون معه أمه أو ولد كبير بالغ أو بنت كبيرة بالغة، مع التحشم مع الخشمة والتحجب. أما السفر فلا يجوز السفر ولو كانوا ثلاثة، لا يجوز المرأة تسافر ولو كانت مع ثلاثة أو أربعة إلا أن يكون معها محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا يحل للمرأة تؤمن بالله والمخل أن لا يحل للمرأة تؤمن بالله والمخل أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. في دليل على أن المؤمن هو الذي يعمل السيئة ويسر بها، أي يعمل حسنة ويسر بها، وإذا عمل السيئة ساءت. في دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. والشاهد من الحديث الأمر بلزوم الجماعة في قوله: ومن سره بصبوة الجنة فعليه بالجماعة. فالواجب على الإنسان لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ونحذر من الفرقة والاختلاف. نعم.
وفي الإسناد عن معمر عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يخشى مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهلية. وأخبرنا به أبو الحسن بن بشران عن الصفار وذكره الآجري عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني عن محمد بن بشار أن محمد بن جعفر حدثه عن شعبة عن غيلان، وأخرجه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروح عن جرير بن حازم عن غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكره.
نعم. وهذا الحديث صحيح، وقد رواه الإمام مسلم كما بين المؤلف رحمه الله، أخرجه مسلم في صحيحه من طرق عن غيلان بن جرير به، ورواه عبد الرزاق أيضا عن معمر، ورواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، وفيه تحذير من مفارقة الجماعة، وأن من فارق الجماعة وخرج على الجماعة وخرج على إمام المسلمين فإن هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية. هذا يدل على أن من خرج عن الطاعة خرج على الإمام المسلمين وخرج عن الجماعة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وظاهر الحديث الكفر، قال فميتته جاهلية، لكن المراد الوعيد، المراد من الحديث الوعيد، الحديث من أحاديث الوعيد، وهو يدل على أن مفارقة جماعة المسلمين وخروج على جماعة المسلمين وإمامهم من كبائر الذنوب، ولهذا توعده النبي قال: فمات فميتته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يخشى مؤمنا لإيمانه، يعني لا يبالي ولا لا يبالي بالمؤمن ولا يبالي بذي العهد، لا يتحاشى مؤمنا ولا يتحاشى صاحب عهد. قال: ومن خرج على أمته يضرب برها وفاجرها لا يخشى مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي. هذا وعيد شديد يدل على أنه كبائر وما أشبه الليلة بالبارحة. فهؤلاء الفرقة الآن الضالة الذين خرجوا على المسلمين وعلى إمام المسلمين لا يحسن المؤمن لإيمانه، يفجرون ويقتلون ويهلكون الحرث والنسل ولا يبالون بالمؤمن ولا بذي العهد. فهم لا يخشون مؤمنا لإيمانه ولا يفهم الذي عهد بعهد. من دخل إلى البلاد فهو صاحب على عهد، من دخل البلاد له كفيل سواء كان من الأفراد أو من الدولة، هذا يعتبر صاحب عهد، لا يجوز لسان أن يمس بسوء، ماله معصوم ودمه معصوم. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة ليجد من سيرة كذا وكذا. فهؤلاء الذين خرجوا على إمام المسلمين وعلى جماعة المسلمين وصاروا يضربون البر والفاجر ولا يخشون مؤمنا لإيمانه ولا يكون لذي العهد لعهده، عليهم هذا الوعيد الشديد ولا حول ولا قوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس من أمتي، يدل على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل تحت راية عمية، قال عمية وعمية بضم العين وكسرها، لغتان مشهورتان والميم مكسورة والياء مشددة، عمية وعمية، وهي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، كذا قال الإمام أحمد وجماعة. والمعنى أنه يقاتل ولا يتبين له وجهه قتال، تحت راية لم يعلم وجهها من الشرع وحكمها من الشرع، يغضب العصبية أو يقاتل العصبية، فقتلته جاهلية. وليس من هذا قتال الصحابة، قتال الصحابة رضوان الله عليهم عن اجتهاد وعن تأويل سائر، فإن علي رضي الله عنه بايعه أكثر أهل الحل والعقل، فثبت له البيعة، واجتهد معاوية رضي الله عنه وأهل الشام وتأخروا عن البيعة يطالبون بدم عثمان، هم مجتهدون عن اجتهاد، وعلي ومن معه مجتهدون، لكن علي ومن معه مجتهدون مصيبون، لهم أجر الاجتهاد وأجر الصواب، ومعاوية ومن معه اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب، وهم فئة الباغية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعلمون أنهم بغاة، فهم مجتهدون. وأكثر الصحابة ينضموا إلى علي رضي الله عنه عملا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. الصواب مع علي رضي الله عنه، ولهذا انضم أكثر الصحابة كلهم مع علي عملا بالآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فأهل الشام بغاة، فضم الصحابة لقتالهم لإخضاعهم، لكنهم لا يعلمون أنهم بغاة، هم يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه. فقتال الصحابة لا يدخل في هذا، لأنه قتال عن تأويل السائل، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. إنما القتال الذي لا يعرف وجهه كما قال النبي تحت راية عمية وليس له دليل من الشرع وليس عن اجتهاد سائر، مثل ما جاء في الحديث إنه في آخر الزمان يكثر القتال، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان اجتهاد سائر دليله واضح من الشرع فلا يدخل فيها. سأل الصحابة عن اجتهاد سائر، فهما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. وأشكل هذا على بعض الصحابة واعتذروا الفريقين كابن عمر وسلمة بن الأكوع وأسامة بن زيد وجماعة، اعتذروا الفريقين لم يتبين لهم وجه الصواب مع من. وخافوا من الأدلة التي فيها النهي عن القتال وأن في الفتنة وأنه يجب كسر جفون السيوف في الفتنة، فلم يتبين لهم وجه الصواب، فلهذا اعتذروا الفريقين. وهذا فيه الوعيد الشديد، يقول النبي: ومن قتل ترابة علمية يغضب للعصبية أو يقاتل العصبية فقتلته جاهلية. هذا وعيد شديد، يعني يقاتل ترابة علمية عمياء لا يعرف وجه الصواب، ويغضب العصبية ويقاتل العصبية. أما إذا كان مع إمام المسلمين يقاتل مثلا البغاة أو يقاتل الخوارج، أو مع إمام المسلمين تمت له البيعة أو جاء إنسان باغي يبغي عليه فيقاتل الثاني، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم أمر جميع وأمركم يريد أن يفرقكم فاقتلوه كائنا من كان. هذا دليل واضح، إذا اجتمع المسلمون على إمام تمت له البيعة وجب السمع والطاعة له بالمعروف، ولا يجوز أحد أن يفرق الجماعة، فمن جاء ينازعه أو يفرق المسلمين فإنه يقتل الثاني. هذا بيعمل الشرع بالنصوص. والشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حس على الجماعة وتوعد من فارق الجماعة، فقال: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فميت فميته جاهل. من فارق الجماعة فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ففيه الحث على لزوم الجماعة، هذا هو الشاهد. الترجمة باب وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة. يقوله: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات ميتته جاهلية. هذا هو الشاهد الترجمة، فيه الوعيد على من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة وأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر قال أخبرنا النجاد قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا ثابت بن محمد الزاهد قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ورواه الآجري عن الصندلي عن ابن زنجويه عن الفريابي عن سفيان الثوري وذكره وقال فيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم. هذا الحديث قل: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. المراد بأهل الكتابين اليهود والنصارى، والمراد بالملة الأهواء، والأهواء هي البدع. إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 73 بدعة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 بدعة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا حيث رواه ابن بطة في الإبانة، رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد، ورواه الترمذي، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، لكن الحديث له شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن. ورواه الأجري في آخره وقال فيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والشاهد من الحديث الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة كلها متوعدة بالنار لكونها مخالفة للجماعة إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الحديث الأجري بين أن الجماعة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي فرقة النادية وهي الطائفة المنصورة، وهم السنة والجماعة، وهم الجماعة، ووصفهم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة النادية. أما الفرق الأخرى فهي فرق متوعدة بالوعيد، فرق بدع، فيها فرق مبتدعة، ولكنها ليست فرقة من فرق الكفر. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والقدرية الغلاة خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، دل على أن هذه الفرق فرق بدع، فرق متوعدة بالوعيد لكونها مبتدعة في دين الله ما ليس منه. والناجي هم الفرقة الناجية التي سلمت من البدعة وسلمت من الوعيد، هم الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما عليه اليوم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففيه الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف. نعم.
وأخبرنا أبو الفتح قال أخبرنا النجاد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أسباط يقول: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة فذلك 72 فرقة، والثالث 73 الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الناجية. ورواه الآجري عن أبي بكر بن أبي داود.
نعم. هذا الأثر عن يوسف بن أسباط ليس حديثا ولا قول الصحابي، ولكنه قول لبعض أهل العلم. يوسف بن أسباط شاهد منه يقول: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة. فإذا 4 في 18 تكون 72 فرقة. هذه الفرق التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 72 فرقة أصولها أربع: الروافض 18 فرقة، والخوارج 18 فرقة، والقدرية 18 فرقة، والمرجئة 18 فرقة، الجميع 72 فرقة. هذه فرق هالكة، والفرقة الناجية هي 73، وذي قال: والثالث والسبعون الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هي الناجية. وراه الأجري عن أبي بكر بن أبي داود، يعني قولوا الفرقة الناجية هذا كما سبق ثابت، الفرقة الناجية هي من كان على بسم عليه اليوم من أصحابه. وهذا اجتهاد من يوسف بن إسباط، اجتهاد منه، وإلا تحديد 72 فرقة ليس عليه، ليس هناك نص يحدد 72 فرقة. وكذلك قوله إن الروافض 72 فرقة والخوارج 72 فرقة، قد ينازع في هذا، إن الخوارج ذكر أهل الفرق أنهم مقاربون 24 فرقة، وكذلك الشيعة، وكذلك القدرية والمرجئة، والروافض يقال الرافضة، الروافض طائفة من طوائف الشيعة. الشيعة كما ذكر الفرق 24 فرقة، 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. ولهذا ما يقال إن الشيعة كفار، ولا يقال، من قال الشيعة طبقات، طبقات وفرق، 24 فرقة كما ذكر الفرق، منهم المبتدع ومنهم كافر على حسب الاعتقاد. إذا كان عقيدة توصل الكفر صار كافرا، وإذا كان عقيدة لا توصل الكفر صار مبتدعا. وأعلى طبقة الشيعة النصيرية، النصيرية الذين يقول إن الله حل في علي والعياذ بالله، وإن علي في السحاب وإنه سيخرج، الذي يقول إن الله حل في علي، هؤلاء هم أعلى طبقات الشيعة، وهم أعظم الناس كفرا والعياذ بالله، يقول إن الله هو علي وعلي هو الله نعوذ بالله. ثم يليهم المخطئة، طائفة من طائفة المخطئة الذين خطأوا جبريل، وقالوا إن جبريل أرسله الله بالنبوة والرسالة إلى علي، ولكن جبريل خان وأوصلها إلى محمد، ويقولون كلمة مشهورة: خان الأمين وصدها عن حيدرة. خان الأمين وهو جبريل، وصدها يعني الرسالة عن حيدرة لقب لعلي، خان الأمين جبريل وصد الرسالة عن حيدرة عن علي إلى محمد. هؤلاء كفر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين يقولون الرسول علي ولكن وليس محمد، لكن جبريل أخطأ وخان، أرسله الله إلى علي فجبريل أخطأ وخان وأوصل وأعطى الرسالة محمد نعوذ بالله. هذا يسمى مخطئ. ثم يليهم الروافض، ثم الروافض لأنه رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لما سألوه على أبي بكر وعمر ما تقول فيهما، لا تقول يا أبا بكر يا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من آل البيت رجل صالح، قال له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدي رسول الله، وزيرا، فأبغضوه ورفضوه وتركوه، فقال: رفضتموني رفضتموني، فسموا من ذلك الوقت الرافضة، وكانوا يسمون قبل ذلك الخشبية، يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون إلا بالخشب، يقول ما في قتال بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر. إذا خرج المهدي المنتظر الذي دخل سداد سامرة سنة 60 و200، وهو شخص موهوم لا حق له، لأن أباه حسب على العسكري مات عقيما ولم يولد له، أبوه مات عقيما ولم يولد له، اختلقوا له ولد وأدخلوا السرداب، وقالوا وهو طفل ابن 3 سنين أو 5 سنين، ومضى عليه سنة 60 و200، كم مضى عليه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مضى عليها 400 سنة في زمانه، ونحن نقول الآن مضى عليها 1200 سنة ولم يخرج، دخل السرداب سامرة، شخص موهوم، ويقول إن الأمة معلقة في دينها حتى يخرج المهدي، ولا يعرف الناس دينهم حتى يخرج المهدي، ولا جهاد حتى يخرج المهدي. ولما فاتهم هذا فجعلوا مسألة الوصاية، صار الخميني هو اللي وصي حتى يخرج المهدي المنتظر. فهؤلاء الروافض والعياذ بالله من عقيدتهم عبادة أهل البيت، يعبدون أهل البيت ويتوسلون بهم، ويسمون بالأئمة الاثني عشرية، ويسمون بالإمامية لأنهم يقولون بإمامة 12، أولهم علي بن أبي طالب هو الإمام بعد رسول نص عليه. يقول الأئمة 12، الأئمة 12 منصوصون معصومون نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معصومون من الخطأ. أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل فردوس سامرة سنة 600 ولم يخرج إلى الآن. هؤلاء الأئمة منصوصون معصومون نص عليهم الرسول، لكن يقولون إن الرسول نص عليهم، لكن الصحابة أخفوا هذه النصوص وكفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفوا هذه النصوص وولوا أبا بكر زورا وبهتانا وهو ليس أهل الخلافة، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وهو ليس أهل الخلافة، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وهو ليس أهل الخلافة، ثم وصلت النوبة إلى علي إلى الخليفة الأول. فقال الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص، وإلا الخليفة الرسول نص على الخليفة بعد علي. فهؤلاء كفروا الصحابة والعياذ بالله. تكفير الصحابة تكذيب لله، الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى الجنة، حسنى الجنة كل الصحابة وعدهم الله الحسنى. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعاد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أليس هذا تعديل من الله؟ الله عد لهم وزكاهم ووعدهم بجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وإذا كان الصحابة كفار وهم الذين نقلوا إلى السريعة وحملوها إلى كيف يوثق بدين نقله كفار؟ كيف يوثق بدين نقله كفار صلى الله عليه وسلم؟ كذلك من عقيدتهم أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي منه إلا الثلث وأنه فقد من القرآن ثلثي القرآن. هناك مصحف ثم مصحف فاطمة يعادل المصحف الذي بين أيدي أهل السنة 3 مرات، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهذا تكذيب وما كذب الله كفر. فتكون عقيدة الروافض فيها شرك كفر من ثلاث وجوه. الوجه الأول عبادة البيت، الوجه الثاني تكذيب الله في تعديل الصحابة وتزكيتهم ووعدهم بالجنة، الوجه الثالث تكذيب الله في أن القرآن محفوظ في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبقية فرق الشيعة مبتدعة كالزيدية الذين يفضلون علي على عثمان أو مبتدعة. فالمقصود أن الشيعة طبقات منه كافر ومنه مؤمن على حسب العقيدة. والفرقة الثانية الخوارج هم الذين خرجوا على علي والصحابة وقتلوا عثمان وقتلوا علي، وهم الذين يكفرون المسلمين من عقيدتهم تكفير المسلمين بالعاصي. يقولون المؤمن إذا فعل كبيرة كفر وخرج من الملة وخلد في النار. يقول الزاني كافر وشارب الخمر كافر والعقل ولديه كافر والمرابي كافر وآكل الرشوة كافر وهكذا. أخذوا النصوص التي عمدوا إلى النصوص التي جاءت في الكفار فجعلوها في المسلمين وصاروا يستحلون دماء المسلمين بالمعاصي ويكفرونهم ويخلدونهم في النار. والمعتزلة يوافقونهم في التخليد في النار لكن يخالفونهم في الدنيا، فيقولون أنه في الدنيا إذا فعل كبير خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فكان في منزلة بين المزلفين يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. والخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويستحلون دمه وماله. وهم فرق كثيرة منهم الإباضية ما يقل من 24 فرقة كما ذكر أهل الفرق. والصحابة عاملوهم معاملة أهل البدع فلم يكفروهم. وسئل علي رضي الله عنه هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. فالجمهور على أنهم مبتدعة ومن العلماء كفرهم وروى عن الإمام أحمد أنهم كفار، واستدلوا بالنصوص التي فيها تصريح بكفرهم لقوله صلى الله عليه وسلم يمرق في الصحيحين وفي غيرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، فشبههم بعاد وهم قوم كفار. ولهذه النصوص ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيرهم، وهو روى عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، يرى كفر الخوارج. والصحابة كما ذكر الشيخ ابن تيمية عملهم معاملة المبتدعة. والقدرية، القدرية طائفتان، طائفة الكفار وطائفة المبتدعة. فالكفار هم الذين أنكروا المرتبتين من مراتب القدر، مراتب القدر أربعة لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، علم الله بالأشياء قبل كونها، فالله يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر والمستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. والثاني الكتابة، كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ، الذوات والصفات كل شيء مكتوب. والثالث الإرادة، الإرادة والمشيئة، كل شيء في هذا الكون، في هذا الكون كل شيء يقع في هذا الكون لا بد أن يكون سبق به إرادة الله ومشيئته. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، أن الله خالق كل شيء، الذوات والصفات. هذه مراتب القدر، العلم والكتابة والإرادة والخلق، علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاده وتقديره. من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر. القدرية الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين، قالوا إن الله تعالى لم يسبق علمه بالأشياء قبل كونها، وأنكروا كتابته في اللوح المحفوظ، وهم الذين خرجوا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين سأل عنهم حميد الطويل ومعمر صاحب معمر، أول ما خرجوا في البصرة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، فجاء حميد الطويل وصاحبه وقالوا من البصرة، وقالوا لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا عن هؤلاء. قال فخرجنا حجين فوفق لنا عبد الله بن عمر صحابي، قال فاكتنفت أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الحديث إلي، فقلنا له أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا يعني في البصرة قوم يتقفرون العلم يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجريء لم يسبق به علم الله، يقولون الله ما يعلم بالشيء حتى يقع، نسب الله إلى الجهل. فقال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء، والذي نفسه ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث عمر وحديث إبراهيم في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمراتها، ولما سأل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا أول حديث في صحيح الإمام مسلم. فهؤلاء القدرية الأولى كفار، كفرهم العلماء وقالوا أنه خارجي، إنهم خارجون من الثنتين والسبع فرقة. لماذا؟ لأنهم أنكروا علم الله بالأشياء، قالوا ما يعلم الله بالأشياء حتى تقع، هم نسبوا الله إلى الجهل فهم كفار. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والطائفة الثانية، وهذه انقرضت الطائفة الأولى انقرضت، الطائفة الثانية القدرية المتوسطة الذين أثبتوا علم الله بالأشياء وكتابته له في اللوح المحفوظ، ولكنهم أنكروا عموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق والإيجاد، فقالوا إن الله قدر كل شيء وأراد كل شيء إلا أفعال العباد، ما أراده ولا قدره من الطاعات والمعاصي. وقالوا إن الله خالق كل شيء من الذوات والصفات إلا أفعال العباد، لم يخلقها بل العباد هم الذين خلقوها بأنفسهم استقلالا، لشبهة عرضت لهم. ما هذه الشبهة؟ يقول لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها لصار ظالما، ففرا من ذلك قالوا الله ما خلق المعاصي ولا الطاعات، فالعبد هو الذي خلق الطاعة فيجب على الله نصيبه كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وأجرته، وإذا فعل معصية يجب على الله أن يعذبه ويخلده في النار. ولزمهم على هذا فضائع، لزمهم أن يقع في ملك الله ما لا يريد، وأن مشيئة العاصي تغلب مشيئة الله. أما القول بأن الله تعالى خلق المعاصي فإنما خلقها لحكم وأسرى، لولا خلق الله للمعاصي والكفر فاتت عبوديات محبوبة لله، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الحب في الله والبغض في الله. لو كان كله مؤمن أين هذه العبوديات؟ والذي ينسب إلى الله إنما هو الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد مبني على الحكمة. وهذا هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر إليك ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في تقديره ليس إلى الله. فهؤلاء الطائفة القدرية مبتدعة من أجل الشبهة التي حصلت لهم، لأنهم متأولون. والمراد بالقدرية هم هؤلاء الروافض والخارج والقدرية والمرجئة. والمرجئة هم الذين قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، قالوا أن الإيمان هو التصديق في القلب. وهم أربع فرق. الفرقة الأولى الجهمية الذين يقولون أن الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. ولزمهم على ذلك أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه على مذهب الجهل، واليهود مؤمنون يعرفون. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك أيضا أبو طالب مؤمن، بل إن العلماء كفروا الجهم بتعريفه هو، قالوا هو أجهل الناس بربه فيكون كافرا بشهادة على نفسه، أعوذ بالله. هذا أفسد قول في الإرجاء هو مذهب الجهم. الطائفة الثانية الكرامية، الطائفة الثانية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد النطق باللسان، مجرد النطق باللسان. فمن نطق باللسان فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. وهذا أيضا يلي المذهب الثاني في الإرجاء، الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد النطق باللسان، ومع ذلك يقول إذا نطق الإنسان بالشهادتين فهو مؤمن، وإن كان مكذبا بقلبه فيخلد في النار. فيلزم على قولهم أن التناقض، وهو أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. قالوا إذا نطق بالشهادتين فهو كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا فيخلد في النار. فيلزم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. الطائفة الثالثة الأشعرية الذين يقولون الإيمان مجرد التصديق بالقلب، الإيمان هو التصديق. الجهم يقول الإيمان هو المعرفة في القلب. كرامي يقول الإيمان هو قول اللسان. الأشعرية والماتريدية الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو رواية عن الإمام بن حنيفة وعليه طائفة من أصحابه. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهو مذهب الإمام بن حنيفة وعليه جماهير أصحابه. يقول الإيمان شيئان: تصديق القلب وإقرار باللسان، لكن الأعمال مطلوبة. هم طائفة من أهل السنة يقولون الأعمال مطلوبة لكن ما نسميها إيمان. الصلاة والصوم والزكاة والحج والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها تقوى، نسميها هدى، ولا نسميها إيمان. وأهل السنة انفصلوا عن جميع الطوائف فقالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان قول تصديق بالقلب وعمل بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويذهب بعضه ويبقى بعضه، ويزيد وينقص. والأعمال ثم إيمان ثم بر ثم تقوى. فيوسف بن أسباب يقول أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تشعبت كل فرقة 18 فرقة. هذا اجتهاد منه، وليس هناك دليل يدل على تعداد هذه الفرق. نعم.
وروى الأجري الحديث تفترق من طرق، وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا الآية. قال: ثم ذكر أمتنا فقرأ: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الآجري: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم.
نعم، روى الآجري الحديث تفترق، يعني تفترق أمتي على 73 فرقة من طرق متعددة. وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث افترقت الأمة وستفترق أمتي على 73 فرقة، تلا فيه قرآنا، وهي قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ثم ذكر أمة عيسى فقال فقرأ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. المعنى أن كل أمة فيها فرق على الباطل وفرقة على الحق، فاليهود على الباطل وفيهم فرقة على الحق، وهم الذين قال الله فيهم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكذلك النصارى فرق على الباطل وفرقة على الحق، وهم الذين قال الله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنة النعيم. وهذه الأمة افترقت 73 فرقة كلها في النار إلا الفرقة الناجية، وهم الذين قال الله فيهم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الأجري رحمه الله في كتاب يعني كتاب السريعة رحمه الله عبدا حذر هذه الفرق، يعني ابتعد عنها ولم يسلك مسالكها، وجانب البدع يعني ابتعد عن البدع، واتبع ولم يبتدع، ولزم الأثر يعني النصوص ما دلت عليه النصوص، وطلب الطريق المستقيم وهو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع، واستعان بمولاه الكريم. نعم، وهذه نصيحة من الأجري رحمه الله، يعني ينصح المسلم ويدعو له، قال رحم الله عبدا ابتعد عن الشرك وابتعد عن البدع واتبع الصراط المستقيم واستعان بمولاه واستقام على دين الله. نعم.
باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفقيه المصري رحمه الله قال حدثنا النجاد قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو عاصم يعني الضحاك بن مخلد عن ثور يعني ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين وغجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ورواه الأجري عن ابن عبد الحميد الواسطي عن زهير المروزي عن أبي عاصم، ورواه عن الصندلي عن الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد.
يعني هذا الباب هو الباب الثاني من باب الكتاب، وهو قال المؤلف باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة. هذا الباب فيه الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والعمل بهما، وفيه الحث على ترك البدع، وفيه الحث على ترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة ويخالف أقوال الصحابة. فهو مكون من ثلاث فقرات، الفقرة الأولى الحث على تمسك بالكتاب والسنة، الفقرة الثانية الحث على ترك البدع، الفقرة الثالثة الحث على ترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب أو يخالف السنة أو يخالف أقوال الصحابة. ذكر حديث العرباض بن سارية، هو حديث رواه الأئمة والمحدثون، رواه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان والبغوي كما بين أهل العلم، وكما ذكر المحقق وفقه الله رواه البغوي في شرح السنة، رواه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح صحه ابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وصحه الألباني. وذكر المحقق فائدة نقلها عن ابن حبان، قال ابن حبان بعد رواية لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة جعل الله منهم بمنه آمين. يقول ابن حبان من علامة أهل السنة أن الذي يكون الذي واظب على السنن ويقول بها ولا يعرج على الآراء هذا من الفرقة الناجية. يكون يواظب على السنن يعني يداوم على فعل السنن ويترك الآراء التي تخالف السنن فهذا من الفرقة الناجية. وهذا الحديث حديث ثابت حديث صحيح وفي أن العرباض صلى يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بهم بعد صلاة الصبح ثم وعظهم في مشروعية الموعظة وأن الإمام يعظ أصحابه ولا بأس الموعظة بعد الصلوات الخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم بعد صلاة الصبح قال العرباض وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون من البكاء ووجلت منها القلوب خافت من القلوب لأن حارة ومؤثرة ونابعة من القلب فلهذا أثرت الصحابة. فقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع يعني لكونها مؤثرة كأنك تودعنا فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والطاعة وإن كان عبد الحبشية أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي وصية الله الأول والآخر. قال الله تعالى في كتابه العظيم ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. قال بعض الصلاة تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيك تجعل بينك وبين النار وقاية بالتوحيد بتوحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه وأداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله والاستقامة على دين الله. هذه هي التقوى. أوصيكم بتقوى الله والطاعة. الطاعة يعني لولاة الأمور. وإن كان عبدا حبشيا لو كان ولي عبدا حبشيا أوصيكم بالطاعة. وهذا الحديث تقيده الأحاديث الأخرى كقول إنما الطاعة في المعروف يعني والطاعة في طاعة الله أما المعاصي فلا يطاع في أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الحديث مقيد بالحديث الأخرى والطاعة يعني الطاعة في المعروف. وإن كان عبدا حبشيا لو كان إمام المسلمين عبدا حبشي يجب السمع له والطاعة في المعروف ولا يجوز الخروج عليه. وهذا دليل على أن الولاية تثبت لولي الأمر إذا غلب الناس بقوته وسيفه وجب السمع له والطاعة ولو كان عبد الحبشية ولو لم تثبت ولايته بالاختيار. لأن لو كانت الولاية بالاختيار لا اختير القرشي إذا يقول الأئمة من قريش إذا توفر فيهم الشروط كما في الحديث الآخر ما أقاموا الدين. فإذا وجد من يقيم الدين وكان الاختيار المسلمين اختاروا القرشي. فإذا لم يوجد من يقيم الدين من القرشي يختار من غيره كما ثبت الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالاختيار. الخلافة تثبت بالاختيار كما ثبت لأبي بكر وبولاية العهد كما ثبت لعمر بولاية العهد من أبي بكر. والأمر الثالث بالقوة تثبت إذا غلب الناس بقوته وسلطانه واستتب الأمر وجب السمع له والطاعة. وثبت الاختيار والانتخاب في عهد الخلفاء الراشدين ومن عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم ما ثبت من الاختيار والانتخاب. دولة الأموية والعباسية والعثمانية كلها ثبتت بالاختيار وبالقوة وبولاية العهد. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمور ولو كان ولي الأمر عبدا حبشيا ولو كان عبد حبشي. وفي اللفظ الآخر حديث أبي ذر أمرني خليل أسمع وأطيع وإن كان يعني ولي الأمر وإن كان عبد الحبشية مجدع الأطراف مقطوع الأنف والأذن. فالواجب السمع والطاعة لما في السمع والطاعة لابن استتباب الأمر وأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. أما الاختلاف والوقوف فيه الشر في الفوضى وفي الاضطراب وفي رقة الدماء وفي اختلال الأمن واختلال المعيشة واختلال الاقتصاد واختلال الدين ويحصل فتن وشرور لا أول لها ولا أحد. فالواجب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف ولو كان عبد الحبشي مجدع على الأطراف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والطاعة يعني لولي الأمر وإن كان عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا في علم من علم النبوة، حيث أخبر أنه سيحصل الاختلاف وقد وقع كما ثم قال: فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي، الواجب إلزموا السنة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بها إذا لم يكن في المسألة نص، إذا لم يكن في المسألة نص وفيها سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بها، فيما لم يخالف نص مثل الأذان الثانية والجمعة سنة الخليفة الراشد. هذا إنما أمر بها عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة، أمر بأن يؤذن في الأذان الأول على الزور على في مكان لما كثر الناس في المدينة. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصول بخلافة وعمر وصول بخلافة عثمان ليس هناك يوم الجمعة إلا أذان واحد، وهو الأذان عند دخول الإمام والخطيب. ثم لما كثر الناس وسار عثمان الصحابة أمر بالأذان الأول بالتنبيه. هذه سنة خليفة الراشد، سنة خلفاء الراشدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها. النواجذ هي الأسنان التي تتلي الأضراس، والمعنى تمسكوا بها. والإنسان إذا أراد أن يهتم بشيء عض عليه بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير محدثات الأمور يعني الحدث الذي مخالف لدين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا وليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث واضح في الترجمة، في الحث على تمسك بسنة والحث على طاعة ولاة الأمور والتحذير من البدع. نعم.
وأخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد الزاهد قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ورواه الآجري عن الفريابي عن حبان بن موسى عن أبي المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد وذكره وقال فيه: وكل ضلالة في النار.
نعم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة إذا خطب الناس: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وفي اللفظ الآخر: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث صحيح وفيه التحذير من البدع والمحدثات، يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والمحدثات كل ما خالف الشرع، كل ما خالف دين الله، كل ما خالف دين الله، كل ما جاء مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وهو من محدثات الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخان. وفي لفظ لمسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع كلها ضلالة. وفي اللفظ الآخر: وكل ضلالة في النار. نعم.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إننا سيجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل.
نعم. هذا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه، وحديث رواه حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن عمر بن أبي سلمة، فقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن عبد الله بن الأشج قال: قال عمر بن أبي سلمة: سيأتي قوم يجادلونكم بمشتبه القرآن فجادلهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه الحث على الأخذ بالسنن، قال: فخذوهم بالسنن. هذا هو الشاهد، خذوهم السنة. إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن، فالذي أهل البدع يجادلون بالمشتبه، فإذا جادلوكم بالمشتبه فخذوهم بالسنة. السنة تبين القرآن وتوضحه وتزيل اللبس. فهذا فيه الحث على الأخذ بالسنن، فقال: فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. السنة توضح القرآن وتبينه. السنة لها أحوال مع القرآن، أحيانا السنة تأتي بأحكام مماثلة لأحكام القرآن كالصلاة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج، هذه جاءت في القرآن جاءت في السنة، وأحيانا تأتي السنة موضحة لما أجمل في القرآن ومقيدة لما أطلق ومخصصة للعام في القرآن، وأحيانا تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي نبخ لب من الطيب وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وجمع المرأة وخالتها، هذه أحكام ليست في القرآن ولكنها في السنة ويجب العمل بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني وجدت القرآن ومثله معه. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قالوا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة وحي ثاني. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالواجب العمل بالسنة، فالسنة توضح القرآن، فإذا جادل مجادل بمشتقي القرآن فإن السنة تزيل، يأخذ المسلم بالسنة وتزيل هذا الاشتباه الذي حصل من أهل البدع. نعم.
فصل. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله في شيء قد ثبت عند العلماء فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه، قيل له: أنت رجل سوء وأنت ممن حذرنا رسول الله وحذرنا منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله عز وجل نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله. فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. ثم فرض على الخلق طاعته في 39 موضعا من كتابه. وقيل لهذا المعارض لسنن الرسول: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وعشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من تبيين النبي عليه السلام؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله من كل 200 درهم 5 دراهم ومن 20 5 دراهم ومن 20 دينارا نصف دينار ومن 40 شاة ومن 5 من الإبل شاة ومن جميع أحكام الزكاة؟ أين تجدها في كتاب الله؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا نعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول عليه السلام. هذا قول العلماء، علماء المسلمين. من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن نبينا عليه السلام وعن صحابته مثل ذلك.
المؤلف رحمه الله نقل عن أبي بكر الأجري كتاب الشريعة نصيحة لأهل العلم والعقل، ماذا يكون موقفهم من أهل البدع الذين لا يعملون بالسنة. فقال: قال أبو بكر الأجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد في شيء قد ثبت عند العلماء فعرض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه، ماذا يقال له؟ إذا قال بعض الجهال قال أنا ما أقبل إلا في القرآن، ما أقبل إلا في السنة. هناك طائفة يسمون القرآن يسمون القرآنيين، يعني يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن، وهؤلاء كذبوا. لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن الله أمر بالأخذ بالقرآن، قال أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيقول أبو بكر الأجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل أن يجادلوا هذا المبتدع الذي يقول لا أخذ بالسنة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض هذا الجهل وقال لا أقبل إلا ما في الكتاب العزيز. يقول قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرنا الله حذرنا رسول الله منه وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس، فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، السنة تبين القرآن. فأقام الله عز وجل نبيه مقام البيان، فالرسل مبلغ عن أنه مبين، وأمر الخلق بطاعته ونهم عن معصيته فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمرهم بالانتهاء عما نهم عنه قال وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما حذرهم أن يخالفوا أمر رسوله. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد. ونفى الله الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ثم فرض على الخلق طاعته يعني طاعة الرسول في نيف وثلاثين موضع من كتابه، والنيف يعني ما زاد، نيف ما زاد عن يعني عن الثلاثين، يعني فيما يزيد على الثلاثين موضعا كلها فيها أمر الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له المعارض لسنن الرسول الذي يقول لا أخذ السنة، يقال له يا جاهل الله قال أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، إذا كنت لا تأخذ بالسنة كيف تؤدي الزكاة الصلاة؟ أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث؟ ما ليس موجود في هذا في القرآن وإنما موجود في السنة. أين تجد أحكام الصلاة أركان الصلاة وواجباتها؟ هل تجدها في القرآن ولا في السنة؟ في السنة. أين تجد المواقيت تحديد المواقيت؟ القرآن قال إن الصلاة كانت عموما الكتاب موقوتا يعني مفروض في الأوقات، لكن ما هو تحديد الأوقات وأن صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله والعصر إلى اصفرار الشمس والمغرب إلى مغرب الشفق؟ لا تجد هذا في القرآن وإنما تجده في السنة. أين تجد مواقيت الصلاة وما يصلحها وما يبطلها مبطلات الصلاة؟ تجد في القرآن ولا في السنة؟ الزكاة أين تجد في كتاب الله أنه يجب ربع العشر في الدراهم، من كل 100 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينار نصف دينار، وفي الغنم من 40 إلى شاة شاة، وفي 5 من الإبل شاة؟ لا تجد هذا إلا في السنة. وكذلك جميع الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله هذا قول العلماء علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. لا شك أن من أنكر السنة كافر، من أنكر السنة وجحدها فهو كافر لأنه مكذب لله ومكذب الله كفر. ومن جحد السنة ولا أو لم يعمل بها وقال لا أعمل بها واعتقد أنه لا يجوز العمل بها فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل أن يهدي قلوبنا وأن يعيدنا من مضلات الفتن وأن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزومهما والاعتصام بهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه.